بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل حديثنا يتناول بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وقضية الإسراء والمعراج بمقدار ما يتسع له الحديث المختصر. تعتبر بعثة النبي صلى الله عليه وآله وهو في الأربعين من عمره وبعد 15 عاما على الأكثر، هي فترة زواجه بالسيدة الصديقة خديجة سلام الله عليها. تعتبر البعثة في هذا التاريخ إيذانا ببدء رسول الله صلى الله عليه وآله لمهمته في التبليغ والإنذار والهداية. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل هذه الفترة يعلم من نفسه النبوة لما يرى من الكرامات التي أفاضها الله سبحانه وتعالى عليه، بل من الإرهاصات التي سبقت نبوته وبعثته الفعلية. بدأت تتكاثر هذه الأشياء بالرغم من أن أوائلها كانت منذ حمل أمه به، فيما يقول عن رؤيا أمه عندما رأت أنه سيخرج منها نور يضيء العالم، وعندما وضعته سمعتها الواحد الأحد، وهكذا عندما جعل الله معه ملكا من أعظم ملائكته منذ أن كان في الثانية من العمر، كما هو مفاد حديث أمير المؤمنين: لقد قرن الله به ملكا من أعظم ملائكته. وهكذا فيما بعد، عندما كان يستسقي به جده عبد المطلب وعمه أبو طالب، ورآه القساوسة والأحبار والرهبان، وعرفوا فيه خاتم النبوة خلف كتفه، وعرفوا فيه شمائل النبي المبشر به، هذا كان شيء شائع عند من يقرأ الكتب، عند أهل الكتاب، عند اليهود الذين كانوا في البداية يستفتحون على المشركين، وفيما بعد خالفوا ذلك عند المسيحيين الذين رأوا مبشرات رسالته في كتبهم. كل هؤلاء، بل حتى خديجة، علمت منه النبوة قبل أن يبعث، ولذلك سعت للزواج به أيضا. من مجموع القرائن التي جمعتها خديجة، عرفت أن النبي المبعوث الذي يتكلم عنه هو هذا ليس غيره، ولذلك هي بادرت وسعت لكي تقترن به. فكل هذه المجاميع كانت تعرف في رسول الله، في محمد، النبوة. ولهذا نعتقد أنه ليس من المعقول أبدا أن كل هذا الجمع من الناس يتحدث عن نبوة النبي ويتكلم فيها ويعرفه بها، لكن ذات النبي لا يعلم من نفسه النبوة. هذا غير معقول أبدا. احنا تارة نتكلم عن أصل تقدير الله لنبوة النبي، وهذا تحدثنا فيه في ليال مضت، أنه نبئ وآدم بين الماء والطين، ومرة أخرى معرفته بنبوته بعد ولادته وإدراكه، هذا أمر أيضا مسلم من خلال مجموعة القرائن والأحداث التي كان يواجهها رسول الله صلى الله عليه وآله. في 40 من العمر كان بدء الدعوة، كان الإعلان العلني عن نبوة النبي صلى الله عليه وآله. وذلك عندما نزل عليه الأمين جبرائيل وهو يتعبد في غار حراء، وقرأ عليه آيات من القرآن، وكان ذلك الطليعة من أجل إعلان النبوة والرسالة. في هذا الموضع، كما تعلمون، يوجد اختلاف في رواية نزول جبرائيل وما رافقها على النبي بين مصادر مدرسة الخلافة وبين مصادر مدرسة أهل البيت. مصادر مدرسة الخلافة تنقل هذه الصورة التي أنا الآن أنقلها لكم. يقولون أن النبي كان جالسا يتعبد، فنزل جبرائيل ففوجئ به رسول الله ودهش دهشة كبيرة. نزل جبرائيل وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وغطه، ضغط عليه حتى كاد أن ينقطع منه النفس، ثم أرسله، تركه يعني، قال له اقرأ. فقال النبي: ما أنا بقارئ، أو في بعض المصادر ما أقرأ. فأخذه مرة أخرى وغطه بشدة حتى كاد نفسه يتوقف، يقول في هذه المصادر: حتى بلغ مني الجاهد، ثم أرسله قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. المرة الثالثة نفس العملية، قال له ما أقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآيات. ثم يقولون أيضا أن النبي خرج من غار حراء وهو خائف ومدهوش، وفي بعض المصادر فيها أن النبي كاد أن يلقي بنفسه من فوق الجبل حتى يتردى، يعني محاولة انتحار أو التفكير في الانتحار هكذا. ثم نزل إلى بيت خديجة وهو يرتعد ويرتجف، فقال لزوجته: دثريني زمليني. فنزلت الآيات: يا أيها المدثر. خديجة بعد أن جلس قالت له: إن هذا الذي يأتيك ما هو؟ فأرادت أن تساعده على التعرف إليه. في بعض مصادرهم فذهبت به إلى ورقة ابن نوفل ابن خويلد، في بعض المصادر لا، جاءت بورقة، يعني طلبت منه أن يجي إلى البيت وشرحت إليه القضية كيف وكيف. فقال ورقة ابن نوفل: إن كان كذلك فهذا هو الناموس الذي ينزل على الأنبياء موسى وعيسى، ترى أنت نزل عليك الأمين جبرائيل وأنت الآن ترى نبيها، لا تشك في نفسك. وبعض هذه المصادر تقول إن ورقة قال له: شيل درع خديجة، يعني هذا الملابس مالها، وخلي نفسك داخل، يعني إلصق جلدك بجلدها، شوف هل ترى ذلك الذي كنت تراه؟ إذا تشوفه معنى ذلك هذا شيطان، لأنه ما يستحي يشوف مرة ويا زوجها هالشكل، طيب هذا شيطان، وإن كنت لا تراه فهذا ملك وهذا جبرائيل. هذا مختصر ما ذكروه في مصادرهم. نعتقد أن هذه الرواية بهذه الكيفية لا يمكن أن تصمد، ولا سيما فيما يشير فيها إلى رعب رسول الله وخوف رسول الله. إحنا عندنا موسى وهو الذي أقل من رسول الله صلى الله عليه وآله، عاب عليه الله عز وجل أنه يخاف، طيب عاب عليه أنه يخاف إذا ألقى ما في يمينه من العصا التي تحولت إلى حية أو إلى ثعبان، فكيف بالنسبة إلى سيد الخلق؟ هذا واحد. ثانيا النبي كان يتوقع هذا، مو شيء جديد عليه أن ملكا يسدده ويؤيده، مذ كان فطيما كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام ويسلك به محاسن أخلاق العالم. الآن اللي صار عمره 40 سنة ناضج راشد، وقد رأى كل هذه الآيات وسمع من الجميع أنه هو النبي، هو رح الآن يندهش ويخاف ويرتعب إلى آخره، وهو كان ينتظر مثل هذا الأمر؟ غير معقول هذا أبدا. ثم هذا جبرائيل ايش عنده ويا النبي؟ حلبة ملاكمة، مصارعة، كل شوية جوده إلى أن ما باقي إلا شوية يدفع نفسه، بعدين هده: اقرأ ما أنا بقارئ. مرة ثانية هم يضغط عليه ونفس الشيء: اقرأ ما أنا بقارئ. لا، وش هالسالفة هذه كلها؟ من البداية خلي يجي يقول له اقرأ، هذا هم يقول إما اقرأ أو ما اقرأ، ولا وش هالضغط هذا وهال. ثم مسألة أن النبي أراد أن يتردى من الجبل، هذا لا يصنعه إلا أصحاب العاهات النفسية لما يشوفون فد مشكلة وما يقدرون يواجهوها بشكل صحيح يروح ينتحر. النبي صلى الله عليه وآله أزكى من خلق الله وأفضل من خلق الله، شنو أراد أن يتردى من الجبل؟ أو أنه ذهب وهناك بعد ورقة ابن نوفل إجا وقنعه بأنه هو النبي ما غيره. أريد أشير لك إلى نقطة هنا خليها في ذهنك. تعظيم دور ورقة ابن نوفل في قضية البعثة كان وراءه جهتان. الجهة الأولى كتاب التاريخ الزبيريون، في بحث أن الذي كتب التاريخ الإسلامي في البدايات منه غالبا كانوا زبيريين أو أتباع الخط الأموي. زبيريون بالذات عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير مؤرخ. طيب هذا عروة له دور متميز في حذف ما يرتبط ببني هاشم وأهل البيت تبعا للصراع الذي كان موجودا بين آل الزبير وبين أهل البيت بدءا من حرب الجمل. هو فيما بعد بدأ يكتب وأثر هذا الموقف ماله اللي يقوله كان إذا ذكر عنده علي بن أبي طالب يصيبه مثل الزمع، يعني شايف واحد شكل شلون يرتعد من الغيظ هكذا. هذا في قضية السيرة عمل على تعظيم كل من يرتبط بأسرته وإبعاد دور بني هاشم. مثلا بين كل المؤرخين تقريبا الذين قالوا بأن مولود الكعبة هو علي بن أبي طالب، انفرد عروة بن الزبير في القول بأن الذي ولد في الكعبة مو علي بن أبي طالب، وإنما منه حكيم ابن حزام ابن خويلد. ليش يختار هذا؟ لأنه يلتقي معهم في النسب. ورق حزام ابن حكيم ابن خويلد وهو عروة ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد، فهما يلتقيان في خويلد. طيب ويلتقون أيضا مع السيدة خديجة. هنا يقول الذي ولد في الكعبة هو حكيم ابن حزام. ليش؟ لأن هذا نلتقي وياه في الجد. علي بن أبي طالب لا، ولم من أعدانا، فشنو يولد للكعبة؟ خلي يطلع برا الكعبة. هذا أيضا بنفس الجهة عظم من دور ورقة ابن نوفل ابن خويلد، أنه هذا بلي هو اللي قنع النبي بنبوته، هو اللي كان له دور أساسي، هو اللي ثبت قلب النبي، وإلا النبي كان وضع جدا وضع حرج. عرف النبي بنبوته، هذا هو ما غيره، باعتبار نلتقي معه في خويلد. هذه جهة. والجهة الأخرى الكتاب المسيحيون المستشرقون بالذات، هذول استلموا البضاعة التي قدمها عروة بن الزبير في التاريخ واشتغلوا عليها شغل جيد حتى يوصلوا إلى فكرة هي التالية. يقولون الذي أثر في محمد كان قسطان مسيحيان، درسوه دراسة ممتازة، دربوه تدريب جيد وطلع تلميذ محترم. سالفة وحي وما وحي هذا خلي عنك، هذا استلم العلم والمعارف من هذين القسطين. واحد قبل البعثة بحيرة درس ودرب وعلم وجاب إلى أخبار السابقين، والثاني المدرس الأكبر كان منه ورقة ابن نوفل. فمو القضية قضية وحي ومن السماء وكذا، وإنما هذا كان تلميذا جيدا لقسطين مسيحيين، والإسلام كله إنما هو متفرع من تعليم القساوة المسيحيين. فعظموا دور ورقة ابن نوفل على هذا الأساس، وإلا في الواقع لا دور له. ربما أخبرته خديجة لكن الرجل كان في وادي آخر. زين هذا اللي عنده معرفة بأن هذا هو النبي وأن هذا ينزل عليه جبرائيل وأنه بقي بعد وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نجد له ذكر. بالإجماع لم يسلم، بالإجماع لم يؤمن برسول الله ولم يسلم أبدا. لأن هذا اللي عنده الشكل قناعة وعقيدة بالنبي لماذا لا يسلم؟ بس هو أساسا القضية لم تكن هكذا. الرجل كان قد قرأ الكتب، أخبرته خديجة وهو أيضا يعتقد كسائر القساوسة والأحبار من يهود ومن مسيحيين، موجود عندهم في التوراة والإنجيل، ولكن بقوا على عقيدتهم ولم يكن له أي أثر في قضية البعثة. طيب، النبي صلى الله عليه وآله على أثر إخبار جبرائيل هم ما كان فيها غطه ما غطه دخل في معركة. النبي صلى الله عليه وآله كان يتعبد، جاء جبرائيل نزل عليه، كان النبي يتوقع في الجملة نزول الوحي عليه، ممكن ما كان يدري الآن هاللحظة بينزل، ولكن بشكل عام كان يتوقع نزول الوحي عليه وبدء رسالته، فما كان شيئا غريبا عنه ولا مفاجئا له ولا مدهشا أبدا. جاء أقرأه القرآن، اقرأ، قال ما أقرأ، يعني أي شيء أقرأ؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خرج من بعد هذا نزل من غار حراء وذهب إلى بيت خديجة. بطبيعة الحال نزول الوحي كانت تعتري الرسول فيه حالة بدنية، وهذه استمرت مو فقط في هالوقت، عند جميع المسلمين إذا تراجع مصادرهم إلى وقت متأخر كان إذا نزل الوحي يتفقد النبي عرقا. إذا كان قد ركب الدابة، الدابة تنزل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، في أحد تفاسيره بهذا المعنى. هذا القرآن مو شيء أنا أقول لك نزل الوحي وجاب القرآن وبهالبساطة، هذا القرآن اللي يصف نفسه، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فلما ينزل على الحجارة الصم تتفطر وتتصدع، ينزل على قلب رسول الله هذا الذي استوعب العالم كله والمعرفة كلها، ولكن كانت تعتريه حالة نفسية عندما يستقبل بهالمعنى، حالة بدنية، يعني كان يتفقد عرقا، وكان أصحابه يعرفون منه هذا الشيء. هل هي شدة انتباه؟ هل هي توجه كلي إلى ذلك الذي يلقى عليه؟ نحن لا نعرف كيفيته. هذه الحالة لما صارت ذهب إلى بيت خديجة، تدثر هناك، فنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى آخر الآيات المباركات. ورقة بن نوفل هنا لم يكن له دور على الإطلاق في ما قيل من أنهم أراد تهدئة النبي أو ما شابه ذلك، ليس كما يقولون. النبي صلى الله عليه وآله تلقى هذه الرسالة وعلم المسؤولية التي يتحملها وباشر فيها بالفعل، فدعا خديجة وعليا عليهما السلام فأظهر إسلامهما فورا بمجرد أن عرض نبي الله عليهما هذا الأمر، ولم يكونا قبل ذلك كافرين. الكلام هو في الإظهار والإعلام. بعد هذه الحادثة بثلاث سنوات بدأ النبي في إسرائه ومعراجه. الله سبحانه وتعالى أراد من جملة المعجزات التي يوفرها لرسول الله حتى يقنع بها من لم يقتنع أن يسري به من المسجد الحرام، بمعنى من مكة، مو من خصوص داخل المسجد، لأنه في القرآن ورد أن تعبير عن كل مكة بالمسجد الحرام، لتدخلن المسجد الحرام، مو يعني داخل المسجد، المقصود راح تفتحون مكة وتسيطرون عليها. طيب، فجاءت الآيات المباركات، اتأرخ قضية الإسراء. المعراج ما عندنا كلام صريح عن أنه عرج به إلى السماء، وإنما حديث في القرآن الكريم عما حدث هناك، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني ما يتحدث عن الحركة والانتقال العمودي، وإنما يتحرك عن النتائج في المعراج، بينما في الإسراء يتحدث عن عملية الإسراء. بعض الباحثين مثل المحقق سيد جعفر العاملي صاحب كتاب الصحيح من سيرة الرسول، وهو من الكتب القيمة النافعة ينبغي أن يطالعها الإنسان، يقول ليش، يجاوب على السؤال لماذا ذكر الإسراء هنا ولم يذكر المعراج هناك، ويبين جهة لطيفة لا بأس بها. يقول المعراج لو قال عرج به واعتمد على ذلك أساسا، لو ما صار إسراء مباشرة من المسجد الحرام إلى السماء، ماكو هناك تدليل على صحة أنباء رسول الله. لو رجع إلى الكفار وقال لهم أنا رأيت الملائكة وصليت بهم وشرع الأذان عندي ورأيت الجنة ورأيت كذا ورأيت كذا، ما حد يقدر يبرهن على كلام هذا، بس في الإسراء يصير. ليش؟ لأنه أسري به، مشى أفقيا، وصل إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى، القافلة التجارية القرشية كانت راجعة، فأولا النبي لما رجع وصف لهم بيت المقدس مترا مترا حسب التعبير، لهم أنا مثلا صورة ما من يقولون أنه إبراهيم، هناك صورة من يقولون أنه عيسى، هناك كذا في الجهة الغربية كذا في الجهة الشرقية كذا، فوصف المسجد الأقصى كما لو كان صورة أمامه. فهذول اللي رجعوا من هنا قالوا إيه نعم المسجد الأقصى هو هكذا، ولم يكن قد ذهب رسول الله عندهم إلى المسجد الأقصى قبل ذلك، فصار هذا برهان على صدقه وصحة كلامه. وأخبرهم أيضا أن قاتلتكم اللي راجعة واصلة إلى فلان مكان أنا مريت عليها، وقد ضاع منهم بعير وكسرت لهم رجل ناقة حمراء، رح توصلكم. فلما وصلوا هذول أيضا بالفعل قالوا لهم نعم ند لنا بعير، يعني ضاعوا ما حصلناه، وهذه الناقة الحمراء الفلانية مكسورة رجلها ذاك موجودة في نفس المكان. فصار هذا آية على صدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما لو مباشرة عرج به إلى السماء من يقدر يأكد هذه الأخبار؟ يابا من المسجد الحرام لفوق شفت الأنبياء، من يقدر يقول له نعم كلامك صحيح؟ لذلك أول أسري به إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من هناك إلى الأعلى. هنا عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن المعراج كان بدنيا وروحيا، يعني عرج به جسما وروحا وليس مجرد روح. مؤكد قسم من المؤلفين واجهتهم مشكلة أنه زين كيف هذا في الزمان، كيف يكون الجاذبية شنو، النيازك والشهب شنو، تغير الضغط الجوي شلون، كيف يتغلب على هذا؟ أكو من الكتب النافعة والجميلة كتاب العلامة السيد هادي المدرس حفظه الله، المعراج رحلة في عمق الفضاء والزمن، كتاب لطيف في توجيه إلى بعض الروايات الواردة في هذا المعنى، قديم أنا شايفة، لا أعلم إذا كان مطبوع حاليا أو لا. فعندنا الصحاح هذول قسم من الناس بدأوا يوجهون المعراج على أنه حالة رؤيا رآها النبي، فساحة الفضاء، وصل إلى المسجد الأقصى، وصل إلى السماوات، الأفلاك، كل هذا ضمن عالم الرؤيا. بعضهم قال لا، مو عالم الرؤيا، لأن عالم الرؤية أي إنسان عادي يصير إلى إذا النبي أسري به في عالم الرؤية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنت تقدر توصل بالرؤية إلى أمريكا وإلى باريس وتلف العالم كل محيطات وبحار وأفلاك وسماوات. في عالم الرؤية هذا يصير لأي إنسان، ما في فخر إذا. فماذا قالوا؟ قالوا لا، مو رؤية، وإنما الروح، روحه عرج بها إلى السماء. هذا أيضا كلام غير معقول وغير مقبول. ليش؟ لأن القرآن الكريم صريح في أنه سبحان الذي أسرى بعبده، ولا يقال لأحد هذا عبد من دون جسد. إذا روح فقط يقولون هذه روح فلان، مو هذا فلان، مو هذا عبد الله. أو عندما يقول هناك فأوحى إلى عبده ما أوحى، لا يطلق هنا على العبد مجرد الروح من دون البدن، لا بد أن يكون البدن موجودا أيضا. فالمحقق عندنا، أو بعضهم قال لا، هناك للإنسان جسمان، جسم عنصري وجسم أثيري، الذي عرج به هو الجسم الأثيري. هذا أيضا كلام غير مقبول، جسم الإنسان واضح ومعروف، ماكو عنده جسم ثاني. الغرض من هذا كل الهروب من مشكلة كيف تغلب على الجاذبية، كيف اخترق السماوات، ماذا صنع بالشعوب إلى غير ذلك. زين، احنا ما نتحدث فيها ضمن الإطار العادي، ضمن الإطار العادي مستحيل. الكلام هو كله ضمن إطار المعجزة، وأساس وضعها هو على أنها معجزة من قبل الله، يراد بها تأييد النبي صلى الله عليه وآله في هذه الجهة. طيب، فالصحيح هو هذا. هنا ملاحظة أن في دعاء الندبة بعض النسخ، ولعل منها نسخة مفاتيح الجنان، مكتوب وعرج بروحه إلى سمائك. دعاء الندبة هناك رأيان فيه، رأي يقول أنه نص لمعصوم، وهو الذي نختاره أنه نص معصومي، وقسم آخر يقول لا، لم يثبت روايته عن المعصوم. إذا واحد قال أنه لا، هذا مو ثابت روايته عن المعصوم، فما في كلام أصلا. فد واحد من العلماء مثلا قال إسه هذا يكون خطأ. أما إذا قلنا بأنه نص لمعصوم، فهناك أولا نسختان، نسخة فيها وعرج بروحه، ونسخة أخرى وعرج به، حتى صاحب المفاتيح كاتب فوق أيضا به نسخة. طيب، وإحنا إذا إجينا وشفنا هذا الدعاء أو غيره من الأدعية أو رواية صحيحة تامة السند ولكنها تخالف أصلا من الأصول المسلمة، لا يمكن أن نقبلها كما ذكرنا هذا مرارا، ونقول هذا لابد أن يكون اشتباه من الراوي. العروج بالروح ليس إعجازيا، العروج بالروح لا يصدق عليه أنه فأوحى إلى عبده ما أوحى، ولذلك ولا يكون أصلا محلا صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. العروج بالروح هو عبارة أخرى، لأن الرؤية هي حركة الروح، فهي عبارة أخرى عن الرؤية، والرؤية ما إلها فخر ولا معجزة. طيب، فعرج برسول الله صلى الله عليه وآله روحا وبدنا إلى السماء، والتقى الملائكة، اطلع على ملكوت الله عز وجل. إذا كان نبي الله إبراهيم قد أراه الله سبحانه وتعالى ملكوته في حد معين ولم يعرج به إلى نفس ما عرج به رسول الله، فإن رسول الله قد رأى جميع ملكوت الله عز وجل، والتقى الأنبياء. سهذا هم محل بحث، كيف التقى الأنبياء؟ هل لأنهم عند ربهم يرزقون أو كذا؟ هذا يجي بحثه في مناسبته الخاصة. الآن إحنا بالضبط مو في هذا الموضوع. فعرج به، التقى رأى الجنة، رأى النار، رأى صورا من عذاب المعذبين، اللي هذا أيضا يحتاج إليه إلى توجيه. وقد ذكر شيخنا الطبرسي على الله مقامه في مجمع البيان، في تفسير مجمع البيان، قواعد عامة في النظر إلى أخبار المعراج، أن أخبار المعراج مو على شكل واحد، على أشكال مختلفة، قسم منها مقطوع به إما بنص القرآن أو بالتواتر، مثل أصل قضية الإسراء والمعراج. قسم آخر وارد به الروايات وهي لا تخالف الأصول ولو ظاهرا، مثل أن النبي رأى ملكوت السماوات، رأى الملائكة، رأى الجنة، رأى النار، هذا أخباره متضافرة وكثيرة ولا يخالف شيئا، ما يحتاج إليه إلى تأويل. أكو بعض الأخبار تحتاج إلى تأويل وإن وردت في الخبر، مثل قضية تعذيب المعذبين، أنه ونظرت إلى النار فإذا بكذا تقرض ألسنتهم بالمقاريض، أو نساء معلقات بكذا وكذا، أو رجال يعذبون بهذه الكيفية، هذه يحتاج إليه إلى تأويل. هل قامت قيامة هؤلاء قبل قيامة غيرهم؟ لأن القيامة المفروض أنها لم تحصل بعد، فهل قامت قيامة هؤلاء بالتحديد، أو هذه صور لما سيحدث في المستقبل، أو شيء آخر؟ يقول لك هل مجموعة من الأخبار والروايات إذا صحت ينبغي تأويلها وتوجيهها، لأن ظاهرا، وهناك قسم من الأخبار تخالف الأصول ولا يمكن تأويلها ولا توجيهها، هذه لا تقبل، مثل ما ورد في بعض مصادر مدرسة الصحابة، من أن النبي رأى ربه بعين رأسه، هذه بعض الأخبار موجودة. وسئل أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي هل رأى النبي ربه؟ قال نعم بعين رأسه رآه، نعم بعين رأسه رآه، وظل يكررها إلى أن غاب نفسه، للتأكيد يعني. فهذا رأى ربه بعين رأسه. طيب، هذا الخبر وإن ورد في مصادر للمسلمين، إلا أنه لا يمكن تأويله. مرة رآه، نقول رآه تحتمل الرؤية القلبية، مثل ما قال القرآن الكريم ما كذب الفؤاد ما رأى، فنحملها على الرؤية القلبية، رؤية الفؤاد. أو قول أمير المؤمنين عليه السلام عندما سأله أحدهم هل رأيت ربك حين عبدته؟ قال وكيف أعبد ربا لا أراه؟ فتعجب هذا السائل، قال لم تره العيون بمشاهدة الأبصار أو بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. طيب، فإما أوله بهذا، إذا لا مثل هذا الخبر اللي سأله أحمد بن حنبل، قال رآه بعين رأسه، بعين رأسه، بعين رأسه، اللي يقبل يقبل واللي ما يقبل هذا الحائط. طيب زين، هذا مثل هالخبر لا يمكن أن يكون مقبولا يرد. العجيب أنه منقول عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت من حدثكم أن رسول الله رأى ربه بعين رأسه فقد كذب، لأن الله يقول لا تدركه الأبصار. زين، هذا الحديث موجود، وعائشة مصدر من مصادر المعرفة الدينية عند مدرسة الصحابة، شلون هنا تم التنازل عن حديثها هذا لصالح حديث الرؤية الذي ينقله أحمد بن حنبل؟ نحن عندنا أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى، لا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار، حتى النبي لا يراه، لم تراني لا أنت ولا غيرك يا موسى، طيب لم تراني لا في هذه الدنيا ولا فيما بعدها من الأزمنة ولا في يوم القيامة ولا في الجنة. فمثل هذه الأخبار طبعا لا يمكن أن تقبل. في المعراج وصل النبي إلى ذلك المقام الذي يقول فيه البوصيري صاحب البردة: سريت من حرم ليلا إلى حرمي، كما سرى البدر في داج من الظلم، فظلت ترقى إلى أن نلت منزلة من العلو، لم تبلغ لم تدرك ولم ترمي، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي، وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم. فهذا النبي صلى الله عليه وآله وصل إلى ذلك الموضع الذي لم ولن يصل إليه أحد من الخلق في القرب من الله عز وجل. وهذا تشبيه مقام قاب قوسين أو أدنى، العرب تفهم من هذا معنى القرب، مو القرب الجغرافي، يقول فلان قريب إلى هذا بهذا المقدار، يعني جدا قرابته قريبة ولطيفة. طيب هناك في ذلك العالم أيضا من الله على نبيه صلى الله عليه وآله بأن أطعمه من فاكهة الجنة بواسطة جبرائيل. أكو بعض الروايات من غير مصادر الإمامية أن الله وضع يده على كتفي حتى أحسست بردها بين ثديي. هذا كلام غير مقبول وغير صحيح. الله ليس جسما وليس له يد وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا من الأخطاء اللي أحيانا حتى في بعض المدائح تقرأ ويحتاج الإنسان يلتفت إليها. شاعر من الشعراء عبد الباقي أفندي العمر، شاعر من الشعور من الشعراء الفحول، هو من مدرسة الخلافة، ولكن عند مدائح في حق رسول الله وأمير المؤمنين والحسنين وفاطمة تتفوق على من سواها من المدائح، وعنده شعر في التوسل بالخمسة، بل بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام، ولكن منهجه لم يكن إماميا. في بعض أشعاره لاحظ الإنسان تأثره بمثل هذه العقائد. طيب فيمدح الإمام علي بكلام في هذه العقيدة، يقول: وأنت أنت الذي حطت به قدم في موضع يده الرحمن قد وضع. يقول علي بن أبي طالب: أنت صعدت على كتف النبي حتى تنزل الأصنام من الكعبة المشرفة، فخليت رجلك في المكان الذي الله خلى يده هنا في هذا المكان، وهو كلام غير صحيح. الله لا يضع يدا بهذا المعنى المجرد، بهذا المعنى المجسد، بهذا المعنى المادي، ولا رجلا ولا غير ذلك. هذا أيضا من الأمور التي لا ينبغي أن تقبل وليس صحيحا أن تقبل. الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه عندما أمر جبرائيل بأن يأخذ للنبي من طعام الجنة تفاحة أو تفرجلة. هذا بعد الروايات مختلفة، وكلا الأمرين متشابهان متقاربان. فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان من تلك التفاحة من طعام الجنة بدن سيدتنا فاطمة بنت محمد. فروحها روح رسول الله صلى الله عليه وآله، بناؤها النفسي بناء رسول الله صلى الله عليه وآله، وراثتها من رسول الله، ما تخرم مشية أبيها حتى في الهيكل الاعتيادي، وبدنها كان قد تخلق من الجنة، ليس فيه من أوضار الدنيا شيء، ولا من شبهاتها أثر ولا شيء، إلا معدن الطهارة والنزاهة والنزاكة، هذه هي الحوراء ولكن الإنسية، بدنها بدن من الجنة يتخلق، شخصيتها من شخصيات سيد الأولين والآخرين. ولذلك هو نفسه صلوات الله عليه يقول: كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت ابنتي فاطمة. حتى أن بعض زوجاته استغربت منه، ولا سيما بعدما كبرت فاطمة وأصبحت ذات زوج، ورسول الله كان يقبل فاطمة. طبعا هذا إلى منحيا، منحى تربوي نتحدث عنه إن شاء الله في ليلة أخرى في المناهج التربوية لرسول الله صلى الله عليه وآله، وإله منحى آخر بيان الفضائل والمناقب والمنزلة، وهو أنه أنا النبي الأعظم والخاتم وسيد الكائنات، إذا أريد أشم رائحة الجنة لازم أروح أشمها من فاطمة الزهراء سلام الله عليها. لماذا؟ لأن بدنها قد خلق من طعام الجنة، من فاكهة الجنة، من عطاء الجنة. الله أكبر، هذا البدن المكرم، هذا البدن الزاكي، هذا البدن العالي، هذا البدن الصافي، ماذا صنعوا به عندما هجموا عليها؟ رحمة الله على الشيخ محمد حسين الأصفهاني يقول: جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فأبدت عاليات الأحرف، وقد تجلى في سماء الكلمة من عالم التوحيد، من عالم الأسماء أسمى كلمة، صديقة ما مثلها صديقة، تنبي عن الصدق والحقيقة، إلى أن يصل يقول لهفي لها لقد أضيع قدرها، حتى توارى بالحجاب بدرها. هذا البدن اللي من الجنة، شمامة رسول الله صلى الله عليه وآله، ريحانة رسول الله، ذكرى الجنة، تذكار ذلك العالم الآخر. ولكن ما الذي جرى عليه؟ هجموا على الدار وعثرت بين الحائط وجدارها حتى أسقطت جنينها، وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب، إن حديث الباب ذو شجون مما جنت به يد الخؤون، لكن كسر الضيل ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر، ولا يزيل حمرة العين سوى بيض السيوف يوم يرفع اللواء الباب والمسمار والدماء شهود صدق ما بها خفاء. ناديت أبا يا أبا أصبحنا بعدك من المستضعفين وأصبحت الناس كأننا معرضين وما برحت مهضومة ذات علة تؤرقها البلوى وظالمها مغفي إلى أن قضت مكسورة الضلع مسقطا جنيل لها. اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل اللهم أعمالهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.